بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 76 دال على 65,603 آلاف، وهو الشريط 21 من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع.
فإذا لم يستطع الركوع والسجود بجسمه بومي ولو بعينه، يقول الله أكبر ويريد أن سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويومي بإشارة للرفع، ثم يقول الله أكبر يومي بعين السجود سبحان ربي الأعلى. كل هذا يدل على عظم الصلاة وشأنها وأنها لا تسقط حتى ولو وصل العبد إلى هذه الحالة، يعني ولو بالإيمان بالعين. هذا هو المذهب، وفي المسألة خلاف، قيل إن الصلاة تسقط عنه إذا لم يستطع إلا بالعين. نعم.
والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه.
كذلك والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عن اللفظ. القول في قراءة الفاتحة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، هذا لابد يكون بلسانه، فإذا كان على لسانه عجمة ما يستطيع من شدة المرض إلا أن عقله معه، هذا يستحضره بقلبه وإلا ينطق بلسانه.
وكذا أسير خائف
يفعل مثل هذا الفعل إذا ما استطاع أن يصلي قائم ولا على جنب ولا أي شيء، يومي ولو بعيد.
ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا،
ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام العقل ثابتا، لأن من شروط الصلاة العقل. وإنما الذي جاء رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيد وهذا مو مجنون، وعن الصغير حتى يبلغ وهذا مو صغير، وعن النائم حتى يستيقظ وهذا مو نائم، قالوا هذا مخاطب بالصلاة ما دام عقله معه ويحس بإذن.
ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما،
ولا يسقط أجر المريض فيما لو صلى بعينه، بل أجره كامل لأنه معذور، ننجز ما لو صلى وهو صحيح. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، والرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها،
ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها، وقيل لا من لا يسجد على وسادة، بل يومي يسجدون بقصة أم سلمة. نعم.
وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره،
وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره، معنى ما أمكنه يعني يرفع له شاده شيء بيده حتى يسجد عليه، ومعنى ما أمكنه رفعته ويستطيع ينزل أكثر ما يجوز، كأن يكون يستطيع أي يهبط راسه في السجود بحيث لا يكون بينه وبين الأرض إلا موضش إلا من قدر شبه تبع شبه جمع وعاش ما يقدر، أنت رفعته قدر شبه نص وينزل يستطيع خبر راسه نص شبه يعني، هذا لا يجوز. أما إذا كان رفعته بقدر منتهى استطاعته لا يصح، وكره أنك ترى بل يمر بالإيمان. أما قولهم ولا بأس بالسجود على وسادة يعني إذا كانت ملاصقة للأرض ما رضى أحد، كان تكون وسادة فوق وسادة ويضع جبهته عليه هذا لا بأس عنده.
فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر.
فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على حالة يجب عليه أن ينتقل إليها، كما لو المريض ما يستطيع أن يصلي إلا جالس، ثم بعدما صلى ركعتين أحس من نفس النشاط، استطاع يقول لك صل قائم، قال الركعتين الأولى صليتنا جالس، يقول عليك صحيح لأنك معذور، أما الآن زال العذر. أو أن مثلا يركع ويسجد بالإيمان وزال الألم اللي في الظهر أو في رقبة، صار يستطيع أن يصل إلى الأرض في سجوده، يقول يلزمك.
فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وإلى الجلوس من عجز عن القيام، ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ.
ويركع بلا قراءة إن كان وإلا قرأ، معنى بلا قراءة يعني سبق أن قرأت وإن جالس ثم صحيت قلت هل أكتفي بقراءتي وأنا جالس الآن قال نعم تكتفي بها.
وتجزئ الفاتحة من عجز قائما في انحطاطه لا من صح فاتما في ارتفاعه.
وتصح الفاتحة في حق من عجز وهو قائم في حالة انحطاطه لا بالعكس. مثلا أنت قائم صلي قائم ثم أحسيتها مرة ضميرا كنت تقرأ الفاتحة ولا كملتها إلا وأنت منحط جالس، بعدما وصلت اهدنا الصراط المستقيم انحطيتها كملتها أقول جلوس بجلس، لأن لو لا في محل والآن هذا اللي في حدود استطاعتك، بخلاف العكس يعني أن تصلي جالس قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم أحسيت بالقوة والنشاط قمت، وفي حالة القيام قلت مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين الله ما يجزيك، بل لا بد أن تقرأ مالك بعدما تستتم القائم ما دام أنك أصبحت نشيط، لأنك جئت بجزء من الفاتحة في حالة النهوض هذا لا يجزيك لجوال العذر حينئذ.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا، ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل الله للمرض.
وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، أو ما بسجود قاعدا لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والمريض إذا كان يستطيع أن يؤدي الركوع قائما فيلزم ذلك، لأن الركوع يعني هو أقرب إلى حالة القيام، والسجود وهو جالس لأن السجود هو قريب من حالة الجلوس، فالقائم قد جمع رجليه واقبا غاية ما هناك يحمي ظهره يعني يمي، وفي السجود لا يجوز لا أن يسجده قائم، بل لا بد أن يجلس إذا كان يستطيع الجلوس، ويسجد بالإيمان لأنه يجمع رجليه، وكل حالة قريبة من حالته التي انتقل منها إلى أداء ذلك الركن. نعم.
ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها.
ومن قدر أن يحني رقبته دون الظهر حناها، وهو قائم لكن ما يستطيع يركع شاد صنفر، نقول نزلوا وبكروا شوي، فاتقوا الله ما استطعتم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن إذا قال مثلا الإنسان: أنا عندي شلس بول، إن صليت قائم أنا أستطيع أصلي قائم ولا علي كلفة، لكن يقتل ذكر النور، وإن صلى جالس أمسك، ما في خلاف، يقول ما في شيء نبت يصلي جالس، إنما إذا كنت قائم. فماذا أعمل؟ هل أصلي قائم ولو كان عندي شلس بول، أو أصلي جالس وأنا يابس من قطع متطهر طهارة كاملة؟ مثلا شو يقول
الشيخ؟ يظهر من الأولى صلاة الجالس طهارة كاملة.
شو يقول؟
عدم القيام
للعذر.
عدم القيام للعذر إيش؟ عدم القيام بس السلس هذا عذر معنى ولو كان موقف
طيب
انقطع الطهارة.
نقول الآن نرى مثلا شخص آخر، والله جرى مرات يا جماعة وأنا أبصر، لكن إن صمت ترى ما أستطيع أصلي قائم، وإن صلي جالس فأنا أبصر، يعني ما أستطيع أصلي قائم إلا أن أفطر، لابد أشرب ماء وأكل، فأنا أستطيع. أما إذا منعت من الماء فما أستطيع، لابد أصلي جالس.
يصلي جالس
هذا ركن، يقول القيام ركن،
هذا من أركان الإسلام السياسي،
ماذا ركن
معه؟
هذا كما قلت وما نخلي لين نعمل هذا كيفش
يا شيخ؟ لأن تنقطع طهارة إذا كان قائم فلا بد من جلوس، مدام يبي يمكن كمال الطهارة والطهارة إذا كان جالس أو للجلوس، وكذلك هذا إذا كان يبي يصوم مع قدرة على الصلاة قاعد فهو الأول.
نعم ممكن. نقول له ان القيام له بديل، فبدلا من القيام الجلوس، فيصلي جالس اذا كان ينقطع شلس البول، وكذلك الفطر في هذا المرايا قال ما اقدر دايم.
واذا سجد قرب وجهه من الارض ما امكنه.
واذا سجد في الايماء يقرب وجهه إلى الأرض مهما أمكن. نعم.
ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير.
ومن قدر أن يقوم منفردا أو يصلي مع جماعة جالس قال خير، معناه قال المريض: أنا إن صليت في بيتي منفرد أنا بقوم أصلي قائم، إن صليت مع الجماعة ما أستطيع أقوم أجلس. قال يقول هنا خير بناء على أن هذا واجب وهذا واجب، ولكن الذي يظهر خلاف هذا أنه يلزم القيام يصلي منفرد، وذلك لأن القيام ركن والجماعة واجبة، فلا يترك الركن محافظة على الواجب، بل الركن أولى من المحافظة على الواجب، فإنه لو صلى جالس بلا عذر ما صحت صلاته، يعني فريضة، ولو صلى بدون جماعة صحت صلاته إلا أنه يأثم. وهذا هو الذي صوبه صاحب الإنصاف واختاره جمع من الحنابلة خلاف المذهب. نعم. والمذهب كما هو الآن
هل يتصور يعني قدرة على القيام منفرد مع عجزه عنها مع الجماعة؟
أي كسر
يمنع من أن يقوم على الجمعة،
إما أن يكون وإذا صليت الحالي ما صار جنبي أحد ولا حولي أنفاس ولا شيء استطاع، وأما إذا صار جنبي واحد من واحد واتصل بجسمه وجسمي عندي حساسية ويكون نفسي عندي حساسية يدخل نفس في فمي وأتعب.
قد يقول أو إني يخفف،
نعم
أو إني يخفف إذا صلى منفرد.
لا لا ما حل له التخفيف،
خلي على طرف إذن لا يجاح تقول الحين.
شيخ مو بالأولى أن يأتي ويصلي خلف الصف منفرد
إذا أمكن.
ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة.
ولمريض الصلاة مستلقيا مع قدرته على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة. مثلا هذا مريض وقال لا ترى ما إن قمت صلي قائم أبطل المرض وتأخر المرض، لا بد أنك تشد على ظهر 5 أيام. ومثل الذي يجي عملية عيون مثلا يقول لنا الطبيب لا تشد، ترى إن شجدت فشدت العملية لا بد توبي فيما يقول أنا أشتطيع أصلي ما في إخلال أشتطيع ما في أي شيء، لكن الطبيب حذره قال تخرب العملية وتسقط الشبكة أو ينزل الماء فلا تسجد.
نقول لا
تسجد قم إيمان ما دام الطبيب ثقة، لكن هنا قيدوه بمسلم، فلو كان الطبيب غير مسلم كافر نصراني وقال لك ترى إن سجدت ما أسمحت العملية فظاهر كلامنا لا يقبل لأنه غير مأمون، والقول الآخر يقبل قوله حتى ولو كان كافر إذا كان ثقة وماهر في طبه، ولن يكون هناك ما يدعو إلى الشك في خبره لأن خبر الفاسق يقبل، وهذا هو الذي رجعه جمع من الأصحاب هو الصحيح إن شاء الله. إذا كان الطبيب ولو كان غير مسلم إلا أنه ثقة في طبه وأخبر بأنه لو سجد زادت العلة أو تأخر المرء أو فسدت العملية فإنه يقبل قوله، ولا يشترط قول من هنا أن يكون مسلما.
وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة.
وللمريض أن يفطر في نهار رمضان إذا قال الطبيب الثقة أن الصوم يزيد في العلة، فإذا كان ثقة فيقبل قوله ويجوز المريض أن يفطر. نعم.
ولا تصح صلاته قائلا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح البرد على الراحلة واقبة أو سائرة خشية التعذيب وحر أو مطر ونحوه لقولي على ابن أمية انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم.
كذلك ولا تصح الصلاة في السفينة وهو قائد مع قدرته على القيام، أي لو كنت في المركب في البحر شابك فلا يجوز أن تصلي جالس، إذا كنت تستطيع القيام ولا بد أن تستقبل القبلة الفريضة، ومثله في الطائرة إذا حضرت الصلاة وأنت في الطائرة فلا بد أن تستقبل القبلة وتصلي، ولا يجوز لك أن تصلي جالس إذا كنت تستطيع القيام ويلزمك الركوع والسجود على متن الطائرة إلا إذا كان ما تمكنت ككثرة ركابها ولم تجد موضعا تسجد عليه فهذا لا معنى، صلي على حسب حالك، إلا أن الاستقبال لا بد منه، بخلاف النافلة فإنه يصلي جهة سير كما تقدم، وأما الفريضة لا. وقوله ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل، المعنى لو كنت مسافر مثلا وهطلت الأمطار وأنت على بيتك والأرض ماء طين، جاز لك أن تصلي الفريضة على ظهر البيت تومي بالركوع والسجود، لكن لا بد من استقبال قبلة. وإنما الذي تقدم في النافلة يستقبل القبلة من تكبيرة الإحرام ثم يقصد جهة سيرة شرقا أو شمالا أو جنوبا، أما الفريضة لا. وهذا الصلاة على الراحلة هذا خاص بالوحل دون الموت كما يأتي لحديث على ابن أمية.
وكذا إن خاف انقطاع رفقته بنزوله أو على نفسه أو عجز عن ركوب إن نزل
كذلك. وكذا لو خاف انقطاع عن الرفاق حضرت الصلاة خشية في الوقت، وإن نزل وعقل ذلوله مثلا أو وقف سيارته وقال يصلي فاته ردا يبقى وحده خاف على نفسه فلا مانع يصلي ولو كان على ظهر راحلته أو على ظهر سيارته، إلا أن يستقبل القبلة على بدر إذا خشي فوات أصحابه أو خشي على نفسه من نصوصه ونحوه. نعم
أفهم عنك يا شيخ أن ترك المطية عن اليمنى،
هو إذا افترت إن كان الفرد لا بد يوجهها إلى القبلة وياه، أما كان نافلة ما يخاف.
وعليه الاستقبال وما يقدر عليه.
وعليه أن يستقبل القبلة وما يقدر عليه من ركوع وسجود وقيام على حسب قدرته.
ولا تصح الصلاة على الراحلة للمرض وحده دون عذر مما تقدم.
ولا تصح الصلاة للمرض وحده دون عذر مما تقدم، كأن يكون إنسان مريض قال بصلي على الظهر بعيد، يقول لا، إلا أن يكون هناك مثلا مطر وأرض المبتلة فيها ماء صلي، أو لو نزلت ما الحصن يشيلك يركبك ما في ماء صلي. أما إذا حصلنا أحد ينزل ويشيلك لا بد تصلي على الأرض. وقال شيخ الإسلام تيمية في قريبا من هذه المسألة وهي مسألة المرأة، قال ابن تيمية للمرأة إذا كانت خفرة ولم تكن برجة جاز لها أن تصلي على ظهر بعيدها ولا يلزمها النزول ولو كانت قوية ونشيطة، ما دام أنها ما هي من النساء البرزات يبرزن للرجال وللناس، بل هي متسترة وخفرة لا تصلي ولو على ظهر بعيدها. فإذا كان كذلك المرأة الخضراء على رأي من الشيخ ابن تيمية فالمريض طريق الأولى والله أعلم.
وجه تفريق
إيش؟ يقولون لأن النص ورد من الخيال في الوحل، أما المريض فيحتاج إلى دليل، والعبادة توقيفية.
شيخ قال في حاشية فائدة، والمرأة إذا خافت تبرزا وهي خفرة صلت على الراحلة، وكذا من خاف حصول ضرر بالمشي ذكره مرة. كيف معنى خاف حصول ضرر بالمشي؟ كيف معنى قوله وكذا من خاف حصول ضرر بالمشي؟
يعني المصلي ما هو ماشي، المصلي يعرف يصيرك أو يشي ما هو ماشي خاصة فريضة، أما النافلة يجب أن يصلي ويمشي ويجب أن يصلي وعد وعد بيه ماشي يعني ما يجب أن يصلي ويمشي، إلا أن يكون الصلاة فوق ما يستطيع يمشي، يعني يتضرر بالمشي لو صلى فريضة نظرا لشدة الخوف يقول أسلم له حتى لا يصل إليه الأعداء بعيدا يمكن المراد.
ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفق.
ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة أو انحرفت الطائرة بخلاف النفق. فإنه صلى جهة سيدة هذا في الفريضة خاصة. نعم
ألف.
فريضة هنا لابد يكون جهوية توجهوية أما النبي لا استقبل قبله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: فصل في قصر المسافر الصلاة. وسنده قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل في قصر الصلاة للمسافر. هذا الفصل إيش يتضمن؟ يتضمن أحكام قصر الصلاة للمسافر. متى يقصر؟ وما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر؟ وهل يقصر في كل سفر سواء كان سفر مباح أو واجب كالحج المستطيل الفريضة أو مندوب أو كان سفر محرم إلى غير ذلك مما يأتي بيانه. قصر الصلاة في السفر دل على مشروعيتها القرآن والسنة وإجماع الأمة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في أسفاره ولم ينقل عنه أنه تم ولا مرة واحدة في السفر. وما جاء عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة ويصوم ويفطر. فأخبرت بأنه يصوم ويفطر وأنه يقصر ويصوم الصلاة. رد هذا العلماء خبر عائشة وقالوا لا يصح، فإن الرسول لم يثبت عنه أنه كان يتم بل يقصر الصلاة في أسفار، فدل على أنه هو الأفضل. فالأفضل للمسافر أنه يقصر، وإن أتم الصلاة فلا بأس بها، الأمر إليه، لأنها رخصة من الله سبحانه وتعالى والله يحب أن تتم رخصة. أما من أنها واجبة فلا لا يجب قصر. وإن ذهب إليه نظرة ظاهرية كالإفطار في نهار رمضان فيرون الوجوب، لكن الأحاديث تدل على أنه سنة وأنه هو الأفضل.
يقولون مفروضا ركعتين.
لا ما في تأثير. أقول الظاهر أن الظاهر يكون واجبة، لكن جمهور العلماء على أنها سنة. أولا قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. هذا شرط. ولهذا سأل أن قال رسول الله: ما بالنا نقصر وقد أمن الناس والله يقول: هل رسولي رخصة من الله
استقبلوا. هذا حديث صحيح البخاري وغيره. وأما كنا فرغت الشفر ركعتين وأقيمت في الحرام فأقيمت، هذا لا يدل على الوجوب أن يجب على المسافر أن يصلي ركعتين، لأنه قال وأقيمت في الحرام، فلفظة أقيمت دل على أنها ناقصة، لكنها أقر في صلاة الشفر من أجل وجوب الشفر. هذا وجه قول من قال إنها سنة، أما الذي يقول واجب الظاهرية ومستدلون بهذا ويستدلون أيضا بفعل الرسول، إن الرسول ما كان يتم، وأن حديث عائشة غير محفوظ كما قال ابن القيم وغيرهما.
من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة يبلو أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا برا أو بحرا وهي يومان قاصدان سن له قصر رباعية ركعتين لأنه عليه الصلاة والسلام داوم عليه.
من سافر أي نوى السفر سفرا مباحا ليس بسفر مفروض ولا سفر محرم، فالسافر المسافر سفر مفروض لا يقصد، والذي سفره محرم لا يجوز له القصد، وإنما يقصد إذا كان سفره كفر الواجب كمن سافر للحج لواجب الحج أو مندوب كمن سافر لحج نفل أو عمرة نفل أو لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو سفرا مباح كمن خرج للصيد من نزهة أو من برجة وهي السياحة على الوجه الشرعي وسيروا من أرض تنظروا لمن يعتبر هذا كله يجوز لهم. أما المكروه فهذا لا يقصد كمن سافر وحده فعندهم من هذا مكروه، وانك الشاهد وحده لحديث الراكب شيطان ولقول ابن عمر لو يعلم المسافر وحده مال لما سار ليلا او لما سافر ليلا او كما قال، لان لا ينبغي له ان يسافر وحده. واما السفر المعصيه كمن سافر لقطع طريق يريد ان يمشي الطريق يخدمها للناس المرء أخذه شرب مدد لا سلام، أو سافر بتجارة خمر فهذا لا يجوز له أن يقصد لأنه عاصم بسببه. ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه يقصد ولو كان سفر معصية وهو اختيار ابن تيمية، يقول لا دخل للمعصية في رخص السفر ما دام أنه شافر فيقصد ولو كان سفره سفر معصية. نعم يعاقب على إرادة فعل المسافر سواء كان مسافر أو غير مسافر، فالسفر شيء رخصه وأحكام شيء، وتجارته بالمعاصي المحرمات كالخمر أو لقط طريق هو محرم عليه لا لأجل السفر بل لأجل ذات العمل بالفعل، كما لو فعله بالحضر. هذا رأي ابن تيمية ومذهب أبي حنيفة. أما عندهم فلا، إذا كان سفر المعصية فلا يجوز، وعندهم من سفر المباح من المندوب عند الحنابلة ولا شك أنه غلط كبير كمن سافر بالمشارف أو لزيارة القبور، فعندهم أن هذا الشرب مشروع. لو سافر إنسان لزيارة قبر الخليل مثلا عندهم يقصر، أو سافر للصلاة في مسجد الأموي أو المسجد الأزهر أو أي مسجد كان في المغرب أو في بغداد عنده أنه يقصر، أو سافر لزيارة قبر البدوي عنده أنه يقصر، أو مشهد مثلا مشهد علي، لكنه لا يجوز دعاء غير الله، لا يقول لأن الرسول قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، والرسول كان يزور القبور، فإذا شد الرحل لزيارة القبور ولمشاهد لا بأس، مشاهد الأولياء لا بأس، بل هذا سبب طاعة عندهم أنه يقصر. وأن تعرف أن هذا غلط، ومن زلات العلماء الخطيرة، بل الصواب أن هذا سفر معصية لا تقصر من الصلاة ولا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فهذا يدل على تحريم شد الرحل إلى أي موضع كان لأجل العبادة، لا إلا إلى ثلاثة هذه المساجد. فإذا شد الرحلة لزيارة البدوي أو السيدة زينب أو الحسين أو مشهد علي، فالحديث يمنع من هذا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هم يقولون إن الرسول أمر بزيارة القبور ولم يخصص أن تكون القبور لا تحتاج إلى شد رحل، ما في مانع سواء كانت احتيجت إلى شد رحل أو لا، وأجابوا عن هذا الحديث لا تشد الرحال. قالوا إن الحديث في الحد وتقديم، وأن التقديم معناه لا تشد الرحال لمسجد، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، فقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهذا هو المستثنى، إلا إلى ثلاثة مساجد، فيكون المحذوف من جنس المستثنى، يكون معنى لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. فالمحققون يقولون حجرت واسع، بل الحديث المسجد أو غيره. لماذا؟ قال لأنه موضع عبادة وموضع قربة المسجد. طيب نقول لهم المعنى حينئذ لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد، لأننا نعتبر الأعام والغرض الذي بنيت لأجله المساجد، فالمساجد بنيت للتقرب إلى الله فيها من تلاوة قرآن وصلاة. إذا نقدر الحديث لا تشد الرحال لموضع يتقرب به إلى الله إلا المواضع التي هي المساجد. فمثل هذا هذا واضح، فلهذا يبطل قولهم. ثم أيضا نقول لهم إن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل أنهم ذهبوا إلى المشاهد أو إلى القبور شد الرحل لقبور الأنبياء أو لغيرهم أبدا. نعم جاء في حديث بصرة بن أبي بصرة أنه ذهب إلى القبور رجل فقال له لو أدركتك ما ذهب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد، إنما تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فأنكر عليه. كل هذا يدل على أن شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة أنه محرم. كذلك أيضا أوردوا المخالفون قالوا أنتم تقولون أن تقليل الحديث لا تشد الرحال لموضع يتقرب به إلى الله بناء منكم على أن المساجد مواضع يتقرب بها إلى الله، قلنا لهم نعم. قال إذن أنتم تمنعون الحج لأنها مواضع يتقرب بها إلى الله كعرفة مثلا هنا. نقول لهم نعم هذه جاءت بها النصوص عينا، في داخلة المسجد الحرام وهي من توابع المسجد الحرام والنصوص جاءت فيها. قالوا إذن فمنعوا شد الرحل لطلب العلم لأنكم تخصصون في موضع. نقول نعم هذا معنى. فالذي يشد الرحل لطلب العلم لا بأس به، ما شد لموضع خاص يتقرب به إلى الله، إنما ذهب لتطلب العلم وأخذه من أفواه الرجال في أي مكان، وهو غرض صحيح ومعنى كامل، ولم يقصد جهة معينة أو موضع معين يصلي فيه ويتعبد به. فقولكم أنه يشد الرحم إلى القبر، هل يتعلم ويطلب العلم من القبر؟ فلهذا بطل احتجاجه. وقد وقع لابن رجب الحنبلي والعراقي مناظرة في هذه المسألة، وهو أن العراقي كان زميلا لابن رجب، سافروا من مكة إلى المدينة وكان الاثنين على ظهر جبل جميعا وكل منهم في هودج، فجعلوا يبحثون. قال ابن رجب: أنا لم أقصد قبر الرسول وإنما قصدت المسجد. قال ابن عراقي: بل أنا أقصد قبر الرسول ولم أقصد المسجد. وهم كلهم جميعا لديهم، فحصل بينهم مناظرة في هذا، هذا يقول المسجد وهذا يقول قبر، فكل منهم جعل يدلل ويعلل ويرد قول صاحبه.
بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا، قاله ابن المنذر.
أما المغرب والفجر هذه لا تقصر إجماعا، وإنما الذي يقصر الرباعي فقط كالظهر والعصر والعشاء. هذا ما يحتاج إلى شد رحل، هذا ما في شد رحل، يعني هذا قريب. أنا يجوز هذا راكبا وماشيا، كذلك ابن عمر راكبا وماشيا. فزيارة القبور التي لا تحتاج إلى شد راحل ولا عبة سواد ولا بشر، مثل ما نتخذ الآن المقبرة وتسلم عليهم، أو جيت المدينة وسلمت على قبر، ذهبت إلى مسجد قباء، أو ذهبت إلى البقيع وإلى قبور الشهداء، لا معنى. لكن مهم النية. لكن بقي سؤال: لو قال شخص فهمت ما تقول ولكن أنا بسافر المدينة، أنا ناوي القبر زيارة الرسول والمسجد جميعا، شو نقول؟ لا نقول شيء، لا نقول شيء، قلنا لا
Thank you.
أقل من أربعة شهور لأنها ضعيفة، ففي أقل من يومين.
إذا فارق عامر قريتي سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه، أو فارق قيام قومي أو ما نسب إلي عرفا كسكان قصور وبساتين ونحوهم، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل.
إذا فارق المسافر عامر قريته إذا يفسد ويقصر، والمراد بالعامر هنا هي البيوت والنخيل. فمثلا أنت مسافر